فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد هذا مزعج أليس كذلك؟
شوف في عندهم اللي بالسلك
شوف في افتحوا الصندوق ماله بالعادة هذا السلك لعله غير مضبوط غير في افتح يا اخي هنا في صندوق افتحوا شو ما في شيء ابدا هنا هنا نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد رسول اما بعد وصلنا في سورة مريم إلى مقطع جديد فيه حكاية دعوية عظيمة فيه يحكي الله عز وجل مقاما من مقامات الدعوة إلى الله عز وجل فيه تفاصيل جميلة في أسس الدعوة إلى الله عز وجل افتتح الله عز وجل هذا المقطع بحكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي إن للدعوة قبل أن نخوض في التفاصيل إن للدعوة أسسا لا بد للداعية أن يترسم هذه الأسس في خطاه لا بد للمبلغ لدين الله عز وجل أن يلتزم تبليغ دين الله حسب ما أمر الله وحسب ما يريد الله لا حسب هواه ولا حسب أي أمر آخر لا بد للداعية أن يكون واعيا بدعوته لا أن يلقي الكلام على عواهبه لنستطلع هذه الأسس ثم لنجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد طبق هذه الأسس بحذافيرها الأس الأول للدعوة إلى الله الإقناع القاعدة والأس الأول الإقناع باللسان لا الإكراه بالسنان الإقناع باللسان لا الإكراه بالسنان فالدعوة إلى الله عز وجل لا تقوم أبدا عن طريق العنف الدعوة إلى الله عز وجل لا تقوم أبدا عن طريق الاغتيال ولا عن طريق التفجير ولا عن طريق التهديد ولا عن طريق القوة إنما تقوم بسلاح الصبر ودرع الحكمة ومن سلك غير هذا السبيل فقد انتكس القاعدة الثانية أن الدعوة إلى الإيمان قبل الدعوة إلى الأحكام إن كثيرا من الدعاة يخطئون حين يدعون إلى أحكام فرعية قبل أن يؤصلوا قضية الإيمان في القلوب وهذه القواعد عليها من الأدلة الشيء الكثير ولكننا لا نريد أن نسهب فيها حتى نعرج على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله الإيمان هو الأس هو الركيزة فكيف أيها الداعية تدعو إلى السنن والنوافل والواجبات ولما يوجد أسس لها أيعقل أن تبني بيتا أيعقل أن تشيد قصرا بلا أسس بلا قواعد إن الذي يدعو إلى الأحكام قبل الإيمان كمن يبني قصرا ثم ينهار به هذا البيت وأستدل على ذلك بدليلين مختصرين الدليل الأول ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار إن أول ما نزل من
القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. ولو أنه نزل لا تشرب الخمر، أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو أنه أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل بمكة وأنا ألعب، يعني طفلة صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ونزل في المدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء إلى آخر الحديث. إذن كان القرآن يؤسس قاعدة الإيمان، فإذا ترسخ الإيمان في القلوب استجاب العبد للأحكام، وإذا سبقت الأحكام الإيمان لم يستجب العباد لذلك. أما الأثر الثاني الجميل فهو عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وإنكم معشر القراء يعني العلماء تؤتون القرآن قبل الإيمان فتنثرونه نثر الدقل، يعني مثل التمر الرديء ترمونه ولا تهتمون بتلك الآيات العظيمة، لأن العلم سبق الإيمان فلا تهتمون بذلك كثيرا. القاعدة الثالثة: الدعوة إلى التأصيل قبل التمثيل، الدعوة إلى الأصول قبل الفروع. ما هي الأصول؟ التوحيد، العبودية، الطاعة، السمع والطاعة، التسليم، هذه الأصول لا بد أن تقدم في الدعوة قبل القضايا التمثيلية، قبل أن تقول هذه سنة وهذه بدعة. لماذا؟ إذا كان الناس فاقدين للأصول فكيف تدعوهم إلى الفروع؟ ألا ترون أن الأنبياء عندما واجهوا طواغيتهم في زمنهم ألا ترون أنهم دعوهم إلى الأصول؟ فإبراهيم دعا ملكه يومئذ، لماذا؟ دعاه إلى أن الله هو الذي يحيي ويميت، دعاه إلى توحيد الربوبية قبل أن يدخل معه في الفروع والتفاصيل، وأنه ظالم وأنه سارق وأنه فعل وأنه ترك وأنه قتل وأنه سرق، دعاه إلى التوحيد. وكذلك موسى لما دعا فرعون ما قال له أنت الآن تظلم العباد ابتداء، إنما دعاه للأصول لتحقيق توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبودية لله عز وجل، تحقيق التسليم. ومن أحسن دينا ممن أسلم إلى الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم إلى الله. إذن لابد من تحقيق الربوبية، تحقيق التسليم، تحقيق الطاعة، تقديم النص على العقل. إذن الدعوة إلى الأصول قبل الفروع. صار عندنا ثلاث قواعد نعيدها للذكرى. ما هي؟ من يذكرني القاعدة الأولى؟ الإقناع باللسان. ديننا دين إقناع، الإقناع باللسان لا الإكراه بالسنان. اثنين: الدعوة إلى الإيمان والتصديق والقبول والحب قبل الدعوة إلى الأحكام، بمعنى قبل أن تقول له هذا حرام وهذا حلال لابد أن تدعوه إلى الإيمان وإلى التصديق وإلى التسليم، ثم بعد ذلك يكون الأمر هين. بعد ذلك القاعدة الثالثة: الدعوة إلى التأصيل قبل الدعوة إلى التمثيل. يعني إذا جئت إلى قوم وهم لا يعرفون معنى السنة ولا يعرفون معنى البدعة ولا ما يعرفون معنى التسليم، فليكن بدء دعوتك بهذا التأصيل قبل أن تقول لهم هذه بدعة وهم لا يعرفون ما معنى الابتداع، تقول لهم هذه سنة وهم لا يعلمون معنى الاتباع، فلا بد أن تؤصل بهم لا بد أن تؤصل بهم هذا الأمر في نفوسهم، عند ذلك يسهل تسهل الأمور الأخرى. القاعدة الرابعة التعليم قبل الحكم، أي أمرنا بتعليم الناس قبل الحكم عليهم، قبل أن تقول للناس يا كفار، قبل أن تكون للناس يا مشركون، قبل أن تقول يا مبتدعون يا ضلال يا فساق، ينبغي عليك بل يجب عليك أن تدعوه أن تعلمهم قبل أن تحكم عليهم. نحن نجد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأنبياء كلهم، فما وجدنا نبيا واجه كافرا وبدأ معه أنت كافر دون أن يبين له أن يتبع هذه الأصول الصحيحة. ونضرب بعض الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو علمه؟ لاحظوا الصحابة رضوان الله عليهم سارعوا إلى معاقبته وتأديبه، وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعليمه، حتى قال هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رأى من حسن التعليم. وهو فعل منكرات ثلاثة في أشرف بقعة على الأرض بعد المسجد الحرام، نجس المسجد، بال في المسجد، كشف عورته في المسجد، في الصور يكشف عورته، إلى غير ذلك من المؤاخذات الشرعية، ومع ذلك أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق، وما قال له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما ولم أبعث متعنتا، بعثت ميسرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلم ميسر، ولم يبعث متعنت متنطع. موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة وجاء رجل من خلفه فعطس، فقال الرجل الحمد لله، وما علم أن الكلام منع في الصلاة، كان غائبا. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أفخاذهم، قال يريدون أن يصمتونني لا أتكلم في الصلاة. فلما انتهت الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاوية بن الحكم السي، إن الله يحدث يشاء، وإن الله عز وجل حرم القصة إلى آخره. والله ما كهر ما وجدت أحسن منه معلما، قبل أن يقول له صلاة كذا وأنت كذا وأنت كذا وما شابه ذلك. القاعدة الأخيرة ثم نبدأ في هذا المقطع الجميل، ألا الحكمة لدى الحكمة، وهي وضع الشيء في محله المناسب. ومن الحكمة النصيحة للفضيحة، لا نعلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له فضيحة، ولكن نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء العباد فسترنا الفضيحة إلا إذا أصر واستكبر وأبى. ولذلك لا يجوز أن تكون الأمور الخلافية بين العلماء مثار فتن ومواقف ولاء وبراء بين أهل العلم أو بين أتباعهم. ومن القواعد التي تحت الحكمة قلنا النصيحة للفضيحة، الأمر من الحكمة التدرج، لا تلقي عليه الإسلام إلقاء كله من أوله إلى آخره. انظر إلى الرسل كيف تدرجوا، توحيد ربوبية، فتوحيد الألوهية، فذكر الأسماء والصفات، ثم عرجوا على كذا وكذا بالتسلسل، ثم بالعبادة، ثم بالأخلاق. لا تلقي كل المحرمات دفعة واحدة، لا تلقي كل التعليمات دفعة واحدة، هذا ليس من الحكمة. إنك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية من أكبر دعاة صدر الإسلام معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية. فما قال له ادعوهم إلى توحيد الربوبية، لأنه ليس من الحكمة، لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكن ادعوهم إلى توحيد الألوهية. فقال: ادعوهم إلى كلمة التوحيد، إلى لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله وحده، فإنهم أجابوك لذلك، يعني تدرج معهم. إذا أجابوك إلى التوحيد فانتقل إلى الصلاة، أجابوك إلى الصلاة، يعني لا تلقي عليهم الإسلام دفعة واحدة. ندخل الآن مباشرة ولنرى هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبق هذه القواعد. ثم هناك أسلوب دعوي، هذه أسس الدعوية، عندنا أسلوب الدعوي. سنة الآن يتبين لنا بعض المواقف في الأسلوب الدعوي للسنة أو لسنة الأنبياء جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. استفتح الله عز وجل أمره بالتبليغ. واذكر يعني بلغ، يعني قصة على المؤمنين قصة إبراهيم، وليكن لهم فيه عبرة، وليكن لهم فيه أسوة. ماذا؟ إنه كان صديقا. الصديق كثير التصديق، قوي التصديق، وقيل من الصدق وقيل من التصديق، ولماذا لا نقول إنها من الاثنتين؟ فإن إبراهيم كان صادقا أشد الصدق، وإن إبراهيم كان مصدقا أشد التصديق. كيف وهذا الوصف العظيم؟ يأمره الله عز وجل بذبح ابنه عن طريق المنام، لا عن طريق الوحي المباشر، عن طريق المنام، فإذا به يسلم ويصدق ويقوم ويفعل. ورب السماء والأرض لولا أن الله منعه من الذبح ليذبحن ابنه. ونحن في سنة، والمسلمون اليوم في سنة وفي محرم، تجدون ذلك خرط القتاد ولمس السحاب، ما تستطيع أن تقنعه في تطبيق سنة أو فعل واجب. وقام إبراهيم صابرا معتسبا موقنا صادقا مصدقا لأمر الله عز وجل: إنه كان صديقا نبيا، النبي الذي ينبأ من الله عز وجل. بدأ الآن إبراهيم صورة من صور الدعوة. إذ قال لأبيه، فيه فائدة: البدء بالدعوة بالأقربين، البدء بالدعوة بالجوار، البدء بالدعوة ممن حولك. أنذر أم القرى ومن حولها، أنذرهم، بلغ قريتك ومن حولها. انطلق في دعوتك كما كالحجر التي تلقى في اليم، دائرة فدائرة فدائرة. الأقربون كما يقول السلف أولى بالمعروف. يا أبت، يا سبحان الله، رغم كفره وعناده وأذاه وفجوره، يستفتح دعوته بكلمة عاطفية رفيقة رقيقة، يقول يا أبتي، فرغم كفرك لا أنفك عن ذنوبك، فرغم كفرك فأنت أبي رغم أنفي. يا أبتي، ولم يقل يا أبي، قال لماذا؟ قال لأن أبتي ألطف من أبي، في الوالد وفي الأب وفي أبتي، واستبدلت التاء بالياء ترخيما وترقيكا وزيادة في العاطفة. يا أبتي، إنها كلمة تثير المشاعر، تحرك القلوب. ما لنا كيف لا ندعو إلى الله هكذا؟ إذن الآن نستنبط من أساليب الدعوة، غير أسس الدعوة، البدء بالعاطفة، البدء بالكلمة الطيبة. هل من الكلمات الطيبة؟ الكلمة الطيبة صدقة. قال يا أبتي، انتبه الأب، فإن ابنه ما يزال خاضعا لأبوته. يا أبتي، ما لك؟ ماذا تريد؟ يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الله أكبر. لاحظ كيف طبق إبراهيم. دعا إلى الأصول أولا، دعا بالحكمة، دعا إلى الإيمان، لكن بعد العاطفة حرك العقل. يا أخوان، الإنسان يتحرك بحياته بثلاث. الإنسان يتحرك بحياته بثلاث، من يعرفها؟ نعم، هذه الوسائل، لكن يتحرك بعاطفته، يتحرك بعاطفته. أحسن، يتحرك الإنسان لأمر ما بعاطفته، شهوته، بعاطفته نحو أمه، نحو أبيه، نحو أقربائه. ولذلك قال تعالى في مثل هذا الماء: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن الإنسان طبع على الميل لعاطفته، فنبه الله ألا تقدم العاطفة على الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. هذه عاطفة، عاطفة، يميل الإنسان مع عاطفته، ويتحرك الإنسان بعقله، فأولئك هم الراشدون لأنهم تحركوا بعقله. ويتحرك الإنسان بمصلحته. لنرى إبراهيم أنه في آية واحدة أتى على الأمور الثلاث. يا أبتي، حرك عاطفته، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا تحريك عاطفي أم عقل؟ عقل. لما تعبد؟ لاحظ كيف استعمل الحكمة ولم يقل له: يا أبتي إنك تعبد الشيطان وإنك كافر تعبد الأوثان. ولو قال ذلك لكان حقا من حيث الحكم، وليس بحق من حيث الأسلوب الحكمة. كثيرا من الناس يقولون حقا ولكن لا يقولونه بحكمة. سمعت أحد الوعاظ قام في أحد المساجد هكذا قال الناس، قال: إنكم مشركون، إنكم تشركون بالله، إنكم كذا، إنكم. فبدأ الناس يخرجون، ما بقي إلا واحد أو اثنين بس خجلا من الداعية. هذا أسلوب دعوي. تصور إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لمشرك معاند: لما تعبد؟ ألا تحرك عقلك؟ فإذا رأيت رجلا يدخن، ليس بالضروري أن تأخذ منه السيجارة اللفافة وتدوسها بقدمك ثم تقول له هذا حرام. لا، تقول: هل ينفعك هذا؟ هل فكرت في تركه؟ ألا ترى أن هذا يضرك؟ هذه دعوة. شو الأمر المعروف والنهي المنكر؟ يعني نأتي بعصا ونضرب الناس؟ هذا الذي نفهمه من الأمر المعروف والنهي المنكر؟ هذا قمة الأمر بالمعروف والنهي المنكر في أسلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: لما تعبد؟ ألا فكرت؟ ألا حركت عقلك؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فيه إشارة إلى أن المعبود، من صفات المعبود أنه يسمع ويبصر، وبالتالي فدعوة الأموات باطلة لأنهم لا يسمعونك ولا يبصرونك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ما عندكم عقل؟ وهكذا الذي يدعو الأموات فإنما يدعو من لا يسمع ولا يبصر. هذه إذن حرك عقله، نقله من العاطفة إلى العقل. الأمر الثالث قلنا المصلحة، لما تعبد ما لا يسمع؟ هذا الاستفهام قال بعض العلماء استنكاري، ولا شك أنه استنكاري، لكن يمكن نقول أكثر استفهام تحريكي، حرك عقله، حرك عقله فيه، فكر في أمرك، تعبد غير الله؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ماذا تشير إلى ماذا؟ المصلحة. أحسنت، ولك هدية، إيه في مصلحة. إيش مصلحته؟ تدعو من لا ينفعك في دنياك ولا آخرته؟ أنت تطلب مصلحة، ولا شك الإنسان يطلب مصلحته. قمة المصلحة النجاة من النار ودخول الجنة، قمة المصلحة. فأنت ماذا تفعل؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ما يزال أبو إبراهيم ينصب، ما جرح شعوره، ما حكم عليه. لاحظوا في القواعد اللي سبقت، دعاه إلى التأصيل، دعاه إلى التوحيد، ما جرح شعوره، ما كفره، ما زندقه، ما قسى عليه. قال ثم قال: يا أبتي، سبحان الله، كررها مرة ثانية: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي أنا أتكلم عن دليل، أتكلم عن علم فيه فائدة عظيمة، إلا أن على الداعي أن يبين ما عنده من العلم بطريقة مقبولة. أنا لا أدعوك عن جهالة، فكثير من الناس عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبخاصة في باب الابتداع، يظن الناس في المسجد أنه يتكلم بغير علم، وبخاصة إذا فاجأهم بالقضايا، دخل المسجد قال لهم بدعة 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 بدعة، هم ما يدرون هذا، وظروف المشايخ مروا عليهم لم يقولوا لهم هذه بدعة، فكيف تفاجئنا؟ أثبت الناحية العلمية، لأن الداعي ينبغي أن يدور حول الدليل لا يدور حول الأشخاص. ما أجملها من وقفة رائعة من إبراهيم: أنا لا أدعوك عن جهالة ولا ارتجال، وإنما أدعوك عن علم. من أين لي هذا العلم؟ أنا جاءني العلم من الله. وفيها قال فائدة، قال بعض أهل العلم وهي لفتة طيبة، قال: الإنسان يكره أي إنسان يكون فوقه إلا ابنه. إذا الابن كان فوق يفرح، يقول هذا ابني، حتى لو كان فراش بالوزارة وابنه صار وزير، قل ابني هذا، يعني يفرح الإنسان. بغير ذلك ربما يتضايق من ذلك. هذه وقفة ينبغي أن تتأمل. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فما يزعل الأب ولا يغضب من هذا. ثم بعد العلم ذكر قضية عظيمة ينبغي على الدعاة الاهتمام بها، ألا وهي قضية الاتباع. يا أخوانا، ما عندنا دين بلا اتباع، ليس عندنا دين بلا اتباع. أس ديننا الاتباع. اتباع من؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع أصحابه لزوما ووجوبا. وليس عندنا دين بلا اتباع الصحابة، هذا ليس ديننا. ما عندنا دين بلا اتباع، لأننا ملزمون بفهم الكتاب والسنة على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، ومن تنصل من ذلك كان أول الضالين. اسمعوا إلى هذه الآيات الطيبات، يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تتذكرون وتعون وتتفكرون هذه القضية العظيمة، قضية الاتباع. ولقد ذكر الاتباع في كتاب الله عز وجل أكثر مما ذكرت الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرت ما يقارب من 70 مرة الاتباع ووجوب الاتباع. والآيات في ذلك كثيرة، والمقام لا يسمح بسرد تلك الآيات. ومن لم يتبع في فهم الكتاب والسنة سلف هذه الأمة فهو من الضالين، ولو تسمى بأي اسم آخر. فاتبعني، يعني اتباع الأنبياء، أهدك ثمرة. كما ذكر له هناك ثمرة، إنه ثمرة اتباعك لهذه الأصنام لا تفيدك، أما الثمرة عندي أنك تهتدي. الله أكبر على هذه المقابلة في هذه الآيات الطيبة العظيمة. فاتبعني أهدك، هناك تضل ولا تنتفع، فاتبعني أهدك صراطا سويا. السوي المستقيم والصراط الطريق، فسوف تسلك طريقا مستقيما وسويا. وهذه ثمرة، وهذه المصلحة، مصلحة وثمرة عظيمة في اتباعك. في اتباعك لي. إذن ذكر العاطفة ثم العقل ثم المصلح ثم أتى بأسلوب الاستفهام، فإذا وضع الداعية بين شفتيه أسلوب الاستفهام أفلح، حتى مع أهله، حتى مع أولاده، حتى مع أبيه، حتى مع شيوخه. هل يليق ذلك؟ حتى لو أغضبك رجل في دائرة حكومية، ضع أداة الاستفهام، هل يليق ذلك بك؟ بدل أن تقول له هذا لا يليق وهذا كذا وأنت أجرم، قل له هل يليق بك ذلك؟ يقول لزوجته هل يليق أن تفعلي ذلك؟ إذا وضع أداة الاستفهام فقد نال نصف الحكمة. بعد هاتين المرحلتين انتقل إلى الأمر الصريح، يا أبتي، ولم يتخلى عن ذكر العاطفة، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إنما خلقت لعبادة الرحمن، فانتبه لنفسك وعليك ألا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف لاحظ اللطف الآن، أنت تتبع من عصى ربك وتسلك طريق من خالف خالقك، ما لك لا تعبد الشيطان، هذه عبادة للشيطان. فلا بأس للداعية بعد مراحل من دعوته أن يأمر بصريح الأمر لا تعبد الشيطان، لكن ينبغي أن يعرف المدعو ما معنى العبادة، لأن كثيرا من إخواننا يقولون للناس أنتم كفار، لماذا؟ لأنكم تعبدون القبور. قلنا مصيبون في الحكم غير مصيبين في الحكمة، لأنهم قد لا يعلموا معنى العبادة، معنى العبادة أصلا، لا يعرف المدعو ما معنى العبادة، لا يعرف أن العبادة هي أن يصرف كافة أعماله التعبدية لله، ولا يعرف ما معنى الشرك وهو صرف جزء من التعبد إلى غير الله. بعد ذلك لاحظ التعليل للأمر في كل مرة، الأولى أنهم هذو ما ينفعونك، الأمر الثاني قال أهدك صراطا سويا، الأمر الثالث إن الشيطان كان للرحمن عصيا، الأمر الرابع يا أبتي. يا إخواننا، أربع مرات كررها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يسأم منها، أربع مرات يا أبتي. هنا جاء الترغيب والترهيب، وهو أسلوب دعوي مقبول، أسلوب الترغيب والترهيب. قال يا أبتي إني أخاف، إني أخشى، إني لا أحب لك. ما قال له أنت من أهل النار مصيرك الجحيم، قال إني أخاف، فقدم كلمة أخاف. اثنين، أن يمسك، أنا أخاف أن يمسك النار مسيسا، فكيف أن تقذف بها قذفان. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وذكر غريمة الرحمن هنا بدل الله، إشارة إلى رحمة الله أنه لا يريد العذاب لعباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ الله ما يريد العذاب أصلا، ولكن أنتم الذين سببتم لأنفسكم العذاب. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قد اتخذت الشيطان رئيسا ووليا وناصرا عليك، فانتبه إلى ما أنت عليه. بعد أن انتهت المرحلة الدعوية فاجأه أبوه بالعناد المستمر الذي لم تتحرك عاطفته ولم يتحرك عقله، حتى لم يعي مصلحته، إلى أن يقول قال أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت تارك لآلهتي؟ سبحان الله، يتكلم إبراهيم في واد وهذا الرجل في واد. أين الرد العلمي؟ كل من لا يرد ردا علميا فهو يسلك سبيل المعاندين. تكلم بالطريقة العلمية بالدليل بالآية والحديث، وإذا هو بكلمك بالمنامات والقصص والخرافات. أتكلمك أكلمك بالدليل، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت تارك لعبادة هذه الآلهة؟ لئن لم تنتهي لاحظ أن الذي يستعمل القوة هم ليسوا الدعاة، هم الذين يعجزون عن الدعوة وعن الأدلة وعن البيان. يستعمل السنان من يعجز عن استعمال اللسان، وهذا ليس بأسلوب الدعاة إلى الله عز وجل، بل هو أسلوب المعاندين. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن الدعوة إلى الله؟ إذن معارضة الدعوة ليس أمرا جديدا، تهديد الدعاة ليس أمرا جديدا، هذا أمر من يوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن قبله، ومن يوم نوح إلى يومنا هذا. فلماذا يستغرب الناس؟ لماذا ينحرفون؟ نحن نلاحظ رغم هذا التهديد بالقتل والعزل، يعني السجن وما شبه ذلك، فإن إبراهيم لم يخرج عن طريقته الدعوية السلمية إلى الله عز وجل. ما حصل عند إبراهيم ردود فعل تتصف بالعنف أو بأي شيء آخر، لأن إبراهيم في مقام الدعوة إلى الله، ليس في مقام القضاء، وليس إبراهيم في مقام الحكم، وليس إبراهيم في مقام ولي الأمر الذي عنده جيوش وعنده عساكر. إنه عنده عساكر الكلمات وعنده جنود العبارات، وهذا سلاحنا في دعوتنا إلى الله عز وجل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن دعوتك تمسك لسانك لأرجمنك، أي أقتلك رجما بالحجارة، لأرجمنك واهجرني مليا، أو اهجرني مليا كثيرا بعيدا، أبعد عني ولا تتعرض لدعوتي، ألا تتعرض لعبادتي. وهذه الكلمة نسمعها كل يوم، يقول له أنت نازل في قبري دعني وشأني، يأمره الإنسان بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقول له ما دخلك، لا تتدخل معي، أنت كذا وكذا، هذا ليس من شأنك. المسألة ليست جديدة، لكن الجديد هو في أسلوب الشباب في الدعوة إلى الله، هذه المسألة، وهي فقدان الصبر وانعدام الحكمة إلا عند من رحم الله عز وجل. إياك وردود الفعل في الدعوة إلى الله، أمران لا تقربهما في الدعوة إلى الله، الانتقام للنفس وردود الفعل، غضب فتغضب، ضرب فتضرب، كلا، غضب فتهدأ وتتبسم، شتم فتشكر. نعم، اسمعوا إلى إبراهيم ماذا قال. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ابعد. قال سلام عليك، الله أكبر. رغم تلك الشدة والقساوة والتهديد بالقتل، وإذا به يقول سلام عليك. يا سبحان الله، كثير من إخواننا يشكون الظلم، يشكون تعثر الدعوة، الطريق واضح، لا خروج عن هذا الطريق أبدا. يقولون يفعلون بنا كذا وكذا، نقول نعم قد فعلوا بالأنبياء وأنتم أشرف الأنبياء، كيف أنتم تخرجون عن الطريق؟ يقول هددونا، سبونا، شتمونا، منعوا الدعوة. قال سلام عليك. ولم يكتفي إبراهيم بذلك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. يا سبحان الله، بعض الإخوة يتضايقون إذا دعي لبعض الحكام أو لبعض الظلام أو لبعض الناس، يقول تدعو لهم؟ يا سبحان الله، إبراهيم ما اكتفى بالدعوة بل سيستغفر له الله. دعوة، ما أجمل أن تدعو للإنسان ويهتدي ويقف معك في صفك في الدعوة إلى الله عز وجل. قال سلام عليك، اطمئن واهدأ، وإما السلام من الأمان، مني الأمان، لن أعتدي عليه، أنا علي سلاحي دعوتي ولساني، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لطيفا، لطيفا رحيما مهتما بشؤوني، لأني على الحق ولأنه هو الذي بعثني، وسوف أعتزلكم، لا أعتزل الدعوة، أعتزل مقامكم، وأعتزل عبادتكم، وأعتزل أصنامكم، ولن أخالطكم، ولكني مستمر في الدعوة إلى الله، لا يثنيني عنها أحد، ولو رجمتموني ولو قاطعتموني. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وما تدعون، والذي تدعون من دون الله، هذه الأصنام فيها لفتة، كل من يدعى من دون الله وهو راض فهو طاغوت. فيها أنه لا يدعى أحد إلا الله، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، ومقامنا اليوم مقام الدعوة، ومقامنا مقام الأسلوب، وليس مقامنا اليوم بيان قضايا التوحيد. وأدعو ربي، هنا جاءت أدعو ربي، أعبد ربي. وفيها فائدة أن كثرة العبادة للداعية تدفعه إلى الاستمرار في الدعوة إلى الله، وهي وقوده في دعوته. يا إخواننا، والله إن صلاة الليل وقود للداعية، والله إن الصيام وقود للداعية، والله إن الذكر وقود للداعية. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا عسى للترجي، ولكن هنا يقينا إنما يقولها الأنبياء تواضعا وخوفا. عسى إذا عبدت ربي ألا أكون شقيا، خوفا من الله وعدم الجزم، تواضعا وخشية من تزكية النفس. ووالله إنهم لمزكون، والله إنهم لطاهرون. وهذا إبراهيم يقول عسى ألا أكون بدعائي، يعني بعبادتي، لأن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وفي أثر في سنده ضعف، الدعاء مخ العبادة، مخها. أما الصحيح الدعاء هو العبادة، مثل الحج عرفة، ألا إن القوة الرمي، يعني أهم شيء في القوة الرمي، وأهم شيء في الحج العرفة، وأهم شيء في الأمور التعبدية الدعاء. وأدعو ربي عسى ألا أكون بعبادتي بدعائي ربي شقيا، لن أكون شقيا بذلك. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، جاء الفرج الآن في الذرية الطيبة. والذرية إما أن تكون شقاء، وإما أن تكون خيرا وسعادة. فهذا فرج من ما فرج الله به على إبراهيم في سن الكبر، بدأ يدعو وحده إلى أن وهبه ووهبنا له. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أي نعمة أكبر من أن يكون أولادك من المهتدين؟ أي نعمة أفضل من أن يكون أولادك من الصالحين؟ الناس يلتفتون إلى أولادهم لتحقيق مستقبل الدرهم والدينار والشهادات والمؤسسات، ولكن والله لا نعمة لك بعد موتك مثل عملك الصالح والصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو لك وأنت في قبرك، من أحوج ما تكون إلى ذلك. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ونكون بهذا كان انتهينا إلى هذا الموقف، لنبدأ إن شاء الله الحصة القادمة بالموقف الثاني في ما ذكر الله عن الأنبياء. وأعيد باختصار، ما هي الأسس الدعوية؟ نعم، الأسس الدعوية. تفضل. الإقناع إيه؟ أتم الأس الأول من دعوتنا، الإقناع باللسان، لا الإكراه باللسان بالسنان. يا سلام، اليوم الشباب متنشطين. الحكمة آخر شيء، لكن لا بأس، الحكمة في الدعوة. نعم،
الدعوة إلى العلم قبل
الإيمان. لا أقول لا، ليس مناسب، لا ما مناسب أبدا. خلينا نستطيع الدعوة إلى
الإيمان قبل الدعوة إلى الأحكام.
الدعوة إلى الإيمان قبل الدعوة إلى الأحكام. الدعوة إلى الأصول قبل الفروع. الدعوة إلى التعصي، إلى العقيدة قبل ما تدعو إلى بعض الأمور. بعد أحسن أن نعلم الناس قبل أن نحكم عليهم. هذه صار خمس قواعد دعوية أرجو أن لا تنسى. طيب تحت الحكمة ماذا يدخل؟ قلنا تحت الحكمة لا تحت الحكمة النصيحة للفضيحة، النصيحة للفضيحة. اثنين التدرج، أحسن. ثلاثة الرفق، الرفق. ما كان الرفق في شيء انتبه إلى في شيء إلا زانه وما نزع منه، حتى مع الكفار، نعم حتى مع الكفار، حتى مع أهل البدع، نعم حتى مع البدع، لأن هذا نص عام لا يستثني منه إلا أصحاب الهوى. فقولا قولا لينا لعله يتذكر، فقولا له، قولا له نبهه، لكن بأسلوب طيب، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من حرم الرفق حرم الخيرات.